بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان وصايا للصائمين. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتري اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا بإدراك هذه الأيام التي مضت من رمضان، ولم يبقى على فراق رمضان إلا هذه السويعات الدقيقة المعدودة التي تعد على أصابع اليد الواحدة بل نصفها، فما بقي على فراق رمضان إلا هذه السويعات القليلة ونغادر رمضان. والله جل وعلا من فضله وحكمته شرع لنا في ختام شهرنا من العبادات ما فيه رفعة لنا وكفارة لذنوبنا وتفريج لكربة المكروبين منا. هذه العبادة هي زكاة الفطر، زكاة الفطر، وهذه العبادة العظيمة هي فريضة من الفرائض، هي فريضة من الفرائض، وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصناف معينة وتخرج عن أناس معينين، فقد أوجبها الله جل وعلا في كتابه كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سره بعض أهل العلم بأداء زكاة الفطر، والأحاديث كثيرة في وجوب هذه الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام، وقال ابن عمر رضي الله عنه محدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. وقد أجمع أهل العلم على وجوبها وأنها من جملة الفرائض والواجبات، ولها حكمة عظيمة، إذ أن الأحكام الشرعية منها ما تلتمس أحكامه وعلله وتظهر جليا كالزكاة، فإن الحكمة منها ظاهرة جلية. وقد أخبر رسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحكم، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فترقع الخلل الذي وقع فيه الصائم، ربما أخطأ في كلمة أو في حديث أو تصرف فعلا لا يليق، فتأتي هذه الزكاة كأنها تزيل هذا الخطأ وترفع هذا الخلل الذي وقع منه حتى يتم فرحه وسروره. وهي كذلك أيضا طعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم، ليكون العيد يوم فرح وسرور للجميع. ومنها كذلك أيضا مواساة للمسلمين أغنياؤهم وفقراؤهم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله سبحانه وتعالى والسرور بنعمة الله بإتمام شهر رمضان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، أو لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. كذلك أيضا يحصل الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقها في وقتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة. وكذلك أيضا هي زكاة للأبدان، حيث أبقاه الله جل وعلا عاما كاملا، فهي بمثابة الزكاة عن البدن. ولذلك الذي يزكي فيها الكل، يزكي الصغير ويزكي الكبير ويزكي الذكر ويزكي الأنثى ويزكي الغني ويزكي الفقير ويزكي الحر ويزكي العبد، كل هؤلاء يزكون صاعا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أداء هذه الزكاة من شكر النعمة، فالله سبحانه وتعالى أنعم على الصائم بإتمام شهره، فهو يؤدي هذه الزكاة شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه الزكاة هي صاع من طعام قوت أهل البلد، وقدر باثنين وكيل ونصف غرام من الأرز، لأنه غالب قوت البلد عندنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما الطفل الجنين في بطن أمه فلا يجب، ولكن إن أخرج عنه كذلك فهو حسن لفعل عثمان رضي الله عنه، ولها وقت في الإخراج، فيجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين كما قال ابن عمر، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وأيضا كذلك إن كان ثلاثة فلا حرج، لأنه ورد في لفظ عن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، فإذا تقديمها لا حرج فيه. ووقت الوجوب هو من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، ويستمر هذا الوقت إلى قبل صلاة العيد، فهذا وقت الوجوب، ويستمر وقت الوجوب إلى قبل صلاة العيد. والوقت المستحب هو عند الخروج لصلاة العيد، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الأمر الذي لابد من الحذر منه هو عدم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فلا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد، فمن أخرها بعد الصلاة بدون عذر فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، ولو كان ذلك بعد صلاة العيد. لكن هناك سؤال مهم، وهي: لمن ندفع هذه الزكاة؟ ندفعها للفقراء والمساكين، ولا تدفع لبقية الأصناف الزكوية، وإنما تدفع للفقراء والمساكين. وفي إخراجها نقدا خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين: يدفعها الرجل عن نفسه وعمن يعول من أهل بيته، فيخرجها الرجل عن نفسه وعن زوجه وأبنائه ووالديه إن كان يعولهم. هذا ما تيسر من ذكر أحكام زكاة الفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
أول حاجة جزاكم الله كل خير،
حياك الله يبارك فيك.
طال عمرك الحين أنتم تستضيفون فضل الشيوخ الكرام.
نعم.
ومن كم اليوم عن زكاة الفطر؟ حد منهم سمح لنا قال ما عليه تخرجه فلوس نقدا. وامس فضيله الشيخ الدكتور الحمادي ابدا قال لي من اكل اهل البلاد. احنا نتبع منه.
اخ راشد ذكر فضيله الشيخ الخلاف ثم قال الافضل الطعام.
الحين شلون نطلع عنه؟
ان شاء الله ان شاء الله تسمع.
الله يرحم والديك.
جزاك الله خير. الله يحفظك اخ راشد. ما شاء الله تحياك الله. مسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله مسعود تفضل.
عندي سؤال اذا امكن.
نعم.
بغيت اسال اذا كان مثلا الشخص يصلي على الكرسي الايماء، هل الايماء بالراس فقط ام لابد انه يعني يخفض جسده مع الراس؟
نعم نعم
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أسعود. تسمع إن شاء الله الرد. محمد تفضل.
ألو.
نعم تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد تفضل.
الله يحييك دام فضلك. سؤالي للشيخ بخصوص قراءة مثل ما أنت عارفين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. السؤال هنا يوم أنت تكون مثلا مأموم وراء الإمام، بعض الأئمة ما يعطيك شانس إنك أو ما يعطيك فرصة بالأصح إنك تقرأ وراء.
نعم.
يعني على طول من يخلص مثلا الحمد على طول يبدأ بالصورة فيشوش عليك وما تقدر أصلا. فهل إذا مثلا أنت ما قريت وراء عليك شيء ولا لازم يجب عليك إنك تقرأ الفاتحة بعد الإمام إذا كنت مأموم؟ طبعا إذا كنت فرد هذا كلام ثاني. جزاك الله.
الله يحفظ محمد. تسمع إن شاء الله رد. مناصر تفضل.
نعم الله يفضل عنك. سؤالي فضيلة الشيخ عن فطرة.
نعم نعم.
عندنا طال عمرك خدامتين غير مسلمين، هل أفطر عنهم أم لا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يستحق الفطرة لغير المسلم؟ السؤال الثالث، هل من ضمن كياس الفطرة أعطي منها صدقة عن والدي والدتي رحمهم الله؟
الله يرحم. جزاك الله خير بن عصر. تسمع
أيك
الله إن شاء الله. الله يحفظك. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة نور. الشيخ سؤال الأخ راشد بالنسبة لإخراج زكاة الفطر، يقول نسمع من البعض يقول تخرج طعاما والبعض يقول نقدا، فيقول يعني ما الأصح في هذه الأقوال؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها تخرج طعاما وهو قول جمهور العلماء، ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز إخراجها نقدا وهم الحنفية وعدد من أهل العلم، فيروى عن شيخ الإسلام تيمي أنه ذهب إلى جواز إعطائها نقدا. فالمسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، والقول المفتى به في الدولة أن الأفضل هو إخراجها طعاما، ومن أراد أن يخرجها نقدا فلا حرج عليه في ذلك، وهذا القول هو الذي اختاره مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال البسعود يقول من يصلي على كرسي يقول الإيماء يوم، يقول من يصلي على كرسي كيف يكون الإيماء؟ هل يكون بالرأس أو بجميع البدن؟
الإيماء يكون بالرأس، إذن الإيماء بالرأس كاف ومجزئ عن السجود والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد يقول البعض من الأئمة يقول لا يترك فرصة ومجال للإمام للمأموم حتى يقرأ الفاتحة، فيقول نصلي خلفهم إن أردنا أن نقرأ الفاتحة يبدأ هو بقراءة السورة التي بعد الفاتحة فيشوش علينا القراءة، فيقول ما حكم أن نترك أو يقول ماذا نفعل في هذه الحال؟ كيف نقرأ الفاتحة؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة للمأموم لا تجب عليه، بل المأموم إذا قرأ الإمام فالواجب عليه أن يستمع وينصت للإمام، لأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، فالمأموم له مهمة وهي الاستماع لقراءة الإمام، والإمام مهمته أن يقرأ للمأموم، وليس من السنة أن يسكت الإمام حتى يقرأ المأموم، إذ أن الصلاة ليس فيها سكوت، فالصلاة من أولها إلى آخرها ذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا لم يسكت الإمام فإن المأموم مأمور بأن يستمع لتلاوة الإمام، وقراءة الإمام قراءة للمأموم، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. سؤال أبو ناصر يقول: عندي خادمة غير مسلمة، هل أخرج عنها زكاة الفطر؟
زكاة الفطر إنما تخرج عن المسلمين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأمر أن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاع أو صاع من شعير أو صاع من على المسلمين. فزكاة الفطر تؤدى عن المسلمين فقط ولا تؤدى عن غيرهم، وكذلك أيضا مصرفها أيضا للمسلمين لفقراء المسلمين ولا تعطى لغيرهم. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مصرفها، قال عليه الصلاة والسلام: طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فتدفع للفقراء وتدفع للمساكين ولا تدفع لبقية أصناف الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: الحكم أن يعطي زكاة الفطر لغير مسلم،
كذلك أيضا لا يعطيها إلا للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فمصرفها هم الفقراء والمساكين من المسلمين حصرا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: الحكم أن نخرج عن والدي، يقول والدي توفي، وهل يجوز أن أخرج عنهم مثلا أقول كيس أرز عن والدي وكيس أرز عن والدتي؟
زكاة الفطر هي زكاة للأبدان، فهي تكون للأحياء ولا تكون للأموات، ولذلك الجنين في بطن أمه لا يجب أن تؤدى عنه زكاة الفطر. ولكن إن أحب أن يتصدق عن والدي وليس أن يخرج زكاة فطر عنهم لأنهم لم يدركوا رمضان، فالوجوب إنما هو لمن أدرك رمضان، ويستوي في ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير، فالكل يخرج زكاة الفطر ما إذا ملك قوت ليلة العيد. ولكن من لم يدرك رمضان فإنه لا يزكى عنه ولا يجب ولا يستحب كذلك أن تؤدى عنهم زكاة الفطر. ولكن إن أحب أن يخرج صدقة عنهم، تذكر والديه وتذكر تذكر رحمه، فأراد أن يتصدق عنهم بهذا الرز أو بالنقد، فهذا أمر طيب حسن يثابون عليه ويصل ثوابهم إلى ميتهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ننتقل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز أو يقول: أخرجت زكاة الفطر قبل يومين، هل يجوز إخراجها قبل وقتها مع العلم؟ يقول: أني أخرجتها داخل الدولة.
لا حرج في تقديم الزكاة ليومين أو ثلاثة في قول جمهور أهل العلم، وهذا من التخفيف والتيسير على الناس. يصعب على الناس إخراج زكاة الفطر في ليلة العيد أو في صباح يوم العيد قبل الصلاة، يشق هذا على كثير من الناس، يشق أيضا على الفقير أن يستلمها في هذا الوقت الحرج، فالمسألة فيها ساعة بحمد الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. كان الشيخ فهمت من السؤال أنه يقول: أخرجت زكاة الفطر قبل يومين من اليوم.
الأمر إن شاء الله لن يكون في ذلك حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: إذا أخرجت يقول زكاة الفطر عن الخادمة، هل يجب علي أن أخبر الخادمة أني سأخرج عنها؟
نعم، ينبغي عليك أن تخبرها حتى تنوي بذلك، وهذا مما تعارف عليه الناس، وحتى الخدم في الغالب أنهم يعرفون هذا، يعرفون أن هناك مبلغا سيخرج، فهذا كاف إن شاء الله.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في معتكفه؟
النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. فهذا الحديث وغيره يظهر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عناية بالقرآن في ليالي رمضان. وكذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل، يحيي أي بالصلاة، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أحيا ليله أي جعله حيا، والأصل في الليل أنه للراحة والنوم والسبات، ولكن هذا الليل ينقلب حيا أي بالصلاة وبالذكر وبقراءة القرآن وبالأعمال النافعة التي يفعلها الإنسان وهو في مكانه، كالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية من القرآن، أو التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى الكونية، فكل ذلك مما يزيد الإيمان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن تفسير الآية، يقول ما معنى قوله تعالى بأيكم المفتون في سورة القلم، وأيضا سنسمه على الخرطوم.
هذه آية من آيات سورة القلم، وقد اختلف أهل العلم وأهل التفسير في المراد بأيكم المفتون. وفقيل من ما قيل فيها أي بأيكم المجنون، وكانوا قد وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون عليه الصلاة والسلام وحاشاه، فهم وصفوه بذلك، أي من أحق بهذا القول، أنتم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقيل أن المقصود بالآية، قيل أن المقصود به هو الشيطان، وقيل المقصود به الشيطان، فكلاهما قولين مشهورين عند الآية. فهذا هو الذي قيل في تفسير هذه الآية، والله أعلم.
آية الأخرى فالشيخ ذكر أيضا ما معنى يقول قول الله عز وجل أيضا في نفس السورة سنسمه على الخرطوم.
أيضا كذلك في هذه الآية اختلف أهل التفسير في معناها، فقيل سنسمه على الخرطوم أي سنسمه بالسيف، فتبقى علامة باقية عليه ما عاش. وقيل أيضا سنسمه على الخرطوم أي ما حصل من القتال في يوم بدر، فيحصل أنهم يسمون بالسيوف بمعنى أي يقتلون. وقيل سنسمه على الخرطوم أي سنسمه على أنفه، سنسمه على أنفه. وكل هذه المعاني يصح أن تكون محتملة للآية، والله أعلم. وأيضا قيل في النار أيضا سنسموه على الخرطوم أي سنسموه سمة أهل النار، أي نسود وجهه في النار. علم الآية فيها أكثر من معنى، وكل هذه المعاني لها وجهها في الصحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 66888 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول هل الحجامة في نهار رمضان تفطر الصائم إذا كان يقول قريب من صلاة المغرب أذان المغرب؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن الحجامة تفطر الصائم، تفطر الصائم، والقول الآخر أن الحجامة لا تفطر الصائم، فهي محل خلاف بين أهل العلم. والراجح والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وكذلك أيضا الأحاديث التي وردت هي تؤول في ذلك بعدة تأويلات، ولكن هذه المسألة متى ما عرف المسلم أن هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، وأن من أهل العلم من قال بأن الحجامة تفطر، فلا ينبغي له أن يحتجم في نهار رمضان، لأنه بإمكانه أن يؤخر الحجامة إلى الليل ويخرج من الخلاف، والخلاف في خروج من الخلاف في هذه المسألة أفضل من أن يوقع الإنسان نفسه في الحرج بين من يصحح صيامه وبين من يبطل صيامه. ولكن الصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير خالد، الله يحفظك.
سؤال لفضيلة الشيخ بس،
نعم،
هل فيه نية يعني في إخراج فطرة الصيام يعني عنوانية، ولا بس نية القلب كافية؟ وإذا كان في نية نبقى الشيخ يفهمنا إياها، الله يبارك
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خليل. تسمع إن شاء الله الرد. حمدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حمدان، تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بس عندنا، الله يسلمك شيخ إسحاق، عندنا سؤال لفضيلة الدكتور.
نعم.
نحن طال عمرك أول شيء نتوجه بالشكر الجزيل لأئمة المساجد على الجهود المبذولة في صلاة التراويح وصلاة القيام وكل الصلوات، يعني وهذا الجهد يعني هم يجرون عليه يعني قبل شكرنا نحن أصلا.
نعم.
لكن نحن بالنسبة فيما يتعلق في الدعاء، نحن يعني سمعنا الفتاوى، فتاوى عديدة، آخر فتوى يعني الدكتور عزيز فرحان في مسألة تلحين الدعاء، يعني كان الأمر واضح أنه ما في تلحين للدعاء، لكن نحن الآن نستغرب فضيلة الشيخ أن بعض أئمة المساجد جزاهم الله خير، الله يداوم عنا كل الخير على الجهود والأمور هذه، أنهم مصرين على مسألة تلحين الدعاء بالرغم من فتاوى واضحة، يعني حتى الآن أصبح في الحرم المكي خلاص تركوا مسألة تلحين الدعاء، الآن ما زالوا أئمة المساجد يعني نقطتين، النقطة الأولى مصرين على مسألة تلحين الدعاء، فنحن لسؤالنا هل في قول، يعني هل في مسألة تلحين الدعاء يعني هاي مسألة متفق عليها بعدم جواز التلحين، ولا في أقوال أخرى وبالتالي يستند عليها الأئمة مشكورين في إصرارهم على تلحين الدعاء؟ واحد. اثنين، فضيلة الشيخ، نحن يعني سمعنا فتاوى كثيرة فيما يتعلق في الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سيدتنا عائشة لما سألت يعني عن 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 دعاء ليلة القدر معروفه، وأيضا عن دعاء مثلا يوم عرفة هو معروف، يعني حتى الأدعية الثابتة عن الرسول واللي هو أوتي جوامع الكرم، يعني الدعاء مختصر. نحن الآن روح مساجد فضيلة الشيخ يعني 25 دقيقة، يعني حتى البارح 25 دقيقة مدة الدعاء، يعني حتى ركعة الشفع الأولى مثلا يعني ما يعني الإمام يستصعب إنه يقرأ سورة الأعلى كلها، يقرأ من النهاية قد أفلح من تزكى وآخر يريد يخلص، لكن في الدعاء 25 دقيقة الدعاء، يعني أدعية يعني لك أن تتخيل طول الدعاء هذا اللي هو 25 دقيقة. فنحن أنا سؤالي فضيلة الشيخ ليش أو ما سبب إصرار الأئمة على هذا الشيء؟
إن شاء الله خير. الله يحفظك، جزاك الله خير حمدان، تسمع إن شاء الله الرد والنصيحة، حياك الله. نعم، كلام أخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، من معنا؟
أبو عبد الله.
الله يحفظك أبو عبد الله، تفضل.
جزاكم الله خير.
البرنامج. وياك الله يبارك فيك.
عندي سؤالين بس أنا أضيف شيخ.
نعم.
السؤال الأول بخصوص صلاة التراويح. صلاة التراويح في بعض الأئمة يصلون مثلا الوتر في 3 ركعات، فإذا أنا كنت أبغى أصلي القيام وشفعت 3 ركعات صليت 4 ركعات، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في مرة تصلي مثلا بعد صلاة العشاء ونبغي ناخذ أجر أنها قيام ليلي صلينا مع الإمام، لكن الإمام ما يصلي الوتر بس يصلي 8 ركعات وخلاص، يعني يقول لنا بعدين يصلي الشفع الوتر بيصليها بعد مع القيام، فنحن نحصل أجر قيام ليلة إذا صلينا مع الإمام العشاء و8 ركعات
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك، حياك الله أبو عبد الله. جيف الشيخ سؤال الأخ علي يقول كيف تكون نية إخراج زكاة الفطر؟ هل تكون بالقلب فقط أم هناك يعني لا أنا مكالمة مسعود تفضل. نعم تفضل بسعود الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود.
الله يحييكم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال.
لو تتحدث من الهاتف بسعود لأن الصوت ضعيف.
نعم عندي سؤال الشيخ.
نعم.
اليوم بعد أذان الفجر تقريبا أنا يوم تجيني كحة أستفرغ يعني لا إرادي ما أعرف، فهل يعني اليوم بالذات صار لي هالشيء يعني، فهل يأثر على الصيام أو؟
إن شاء الله. الله يحفظك وتسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيف الشيخ سؤال الخلي يقول هل إخراج زكاة الفطر نية معينة يقولها المسلم أو أنها تكون بالقلب فقط؟
النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، وعلى هذا من العبادات التي يتعبد بها الإنسان لا تحتاج منه إلا أن يفعل الفعل، لأن فعل الإنسان العاقل لا ينبعث إلا عن نية، فكون الإنسان يعني إن كان سيخرجها طعام يذهب ويشتري الطعام ثم بعد ذلك يوصله إلى مستحقه أو إلى من سيوصله من الذين يتوكلون عنه، كل هذا يدل على نيته، ولو سئل ماذا تصنع فجوابه أنا أؤدي زكاة الفطر، فالإنسان لا يحتاج أن يتكلف في النية، فالنية محلها القلب وما يفعله من أفعال هي في الحقيقة تعبير عن هذه النية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
الله يبارك فيك شيخ. سؤال شخص اللي ما يتعامل مع جمعيات الخيرية هل يعتبر خارج طاعة ولي الأمر؟ لأنه عنده ناس مختصين يدفع لهم رواتب ومثل ما تقول يعني مبالغ باهظة، وهم يبحثون ويتحرون أن الأسر متعففة تستحق أم لم تستحق، قطعيا نهائيا ما يتعامل معه ولا جمعية. هذا سؤال أول. سؤال ثاني سلمك الله، اللي هو شخص الله أعطاه من خير الدنيا مثل ما تقول عند بهائم والأنعام من الزينة، هل يعتبر عليه زكاة
من الكيف الزينة؟ كيف لا
للزينة، للزينة يعني مثلا عند الرشاب 500,000 مليونين 5 مليون 10 مليون،
واضح
عند عقارات عند سيارات ما يستخدمها إلا في المناسبات، عند مجوهرات عند سيارات عند ساعات عند كرم تجواتي نعال غالي جدا
إن شاء الله،
هل يحق فيها زكاة؟
واضح إن شاء الله عبد الرحمن، حياك الله تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال لخ حمدان يقول يريد فضل الشيخ منكم يعني توجيه كلمة ونصيحة في مسألتين. مسألة الأولى لأمة المساجد، المسألة يقول الأولى بالنسبة للتلحين أو التلحين في الدعاء، والمسألة الثانية في الاختصار عدم الإطالة في الدعاء.
الحمد لله الأخ السائل في الحقيقة أوجز وذكر النصيحة التي أراد أن ينصح بها من يلحن في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه لحن في الدعاء، بل كره العلماء التلحين في الدعاء، لأن مقام الداعي هو مقام المبتهل، مقام المتضرع، مقام الخائف الوجل الذي يسأل ويخشى أن ترد عليه مسألته، يسأل وهو خائف وجل، وكل هذه المعاني لا تليق مع من أراد أن يلحن في الدعاء. والإطالة في الدعاء كذلك أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض، فالسنة في الدعاء أن يكون الدعاء مختصرا، وما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية كله يدل على جوامع الكلم، بل ذكر التفاصيل في الدعاء يعد من الاعتداء في الدعاء، كما في حديث ذاك الصحابي الذي سمع ابنه يدعو: اللهم أني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. فهذه في الحقيقة أخطاء يقع فيها البعض هداهم الله، وهذه الرسالة وصلت إليهم، وكذلك أيضا الإخوة في الدائرة يرصدون مثل هذه الملاحظات. وما على الإنسان إلا النصيحة، وما على الإنسان إلا البلاغ. ولا أعلم شيئا يدل لا من السنة ولا من أفعال السلف ولا الصحابة ما يدل على أنهم كانوا يلحنون ويطربون في الدعاء، بل الذي يتغنى به هو القرآن. القرآن هو الذي يرتل وهو الذي يتغنى به، بل التغني به مأمور به شرعا، والصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أما غير ذلك من الدعاء فالسنة فيه أن لا يلحن وأن لا يطرب ويتغنى به، بل يقال على هيئة الخائف الوجل الذي يسأل الله سبحانه وتعالى سؤال من سؤال المتضرع الخائف الوجل المحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أن يجيبه دعاءه ويعطيه مسألته، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييك الشيخ.
الله يبارك فيك.
سؤال بموضوع زكاة الفطر.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لزكاة الفطر اللي هو الصاع، الصاع ما يقادر كم عندنا؟ الشيخ يوضح لنا. هذا السؤال الأول. سؤال ثاني من ضمنه، أحيانا في ناس يقول لك أنت تطلع أكثر من الزكاة المفروض عليك، يعني إذا قلنا إحنا 3 كيلو أو قلنا على حسب الصاع بالمشي بالطريقة، فهل هذه الزيادة يقول لك تصدق فيه، هل صدق في هالوقت أو في خروج من زكاة الفطر جائز له، وهل يكون فعلا هي صدقة أو يكون في وقت ثاني؟
ان شاء الله
الله خير، فبغينا نشوف توضيح منك.
الله يحفظك بخالد، تسمع ان شاء الله التوضيح. حياك الله، حياك الله. جيف الشيخ سؤال عبد الله يسأل عن صلاة التراويح، يقول البعض من الأئمة يصلي الوتر 3 ركعات، فيقول أنا أريد أن أصلي قيام الليل، فيقول آتي بركعة فأشفع يقول الوتر، فيصير يقول 4 ركعات.
من أوتر مع الإمام في أول الليل ثم صلى خلف إمام آخر فأوتر هذا الإمام فإنه لا يوتر خلفه، إما أن يفارقه فلا يوتر معه، إما إذا صلى خلفه فأوتر الإمام فإنه يشفع وتره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. والأعمال إنما هي بالنيات، فإذا نوى الصلاة شفعا، فإذا أوتر الإمام فإنه يأتي بركعة تشفع له ما صلاه مع الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت يقول صلي بعد العشاء والإمام يقول لا يصلي الشفع والوتر، يؤخر يقول الشفع والوتر إلى القيام، فيقول هل لي أجر قيام ليلة؟ يقول أني صليت مع الإمام التراويح كاملة وخرج الإمام من المسجد لم يصلي الشفع والوتر.
الحديث الذي فيه أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام الليلة يكتب الإنسان بأعمال كثيرة، يكتب بما هو أيسر من ذلك. فلو أنه صلى العشاء مع الإمام في جماعة ثم صلى الفجر في جماعة فيكتب له قيام الليلة، فكتب قيام الليلة لا يقف عند قضية أنه يوتر مع الإمام أو ينصرف مع الإمام أو لا ينصرف مع الإمام، فبمجرد أنه قام صلى العشاء مع الجماعة وصلى الفجر مع الجماعة فيكتب له قيام الليلة. وأما تفسير هذا الحديث فإن الحديث عام، فإذا انصرف والإمام انصرف فوجه من الأوجه أنه يعتبر قد قام الليل، لأن المقصود من الانصراف أي مفارقة الإمام للجماعة. ومن أهل العلم من يرى أن المقصود من الانصراف هنا الانصراف أي ختام الصلاة، وذلك بالتسليم في الوتر. وعلى هذا فمن صلى مع الإمام جزءا فإنه حتى يدرك هذا الفضل لابد أن يصلي مع الإمام بقية الصلوات التي صلىها. وهذا القول له وجهه، لأن المقصود هو عدم مفارقة الجماعة، فالجماعة صلت ثم ذهبت ثم نوت العودة مرة أخرى. فعلى العموم فضل الله سبحانه وتعالى واسع، والإنسان إذا نوى النية الصادقة فإن الله جل وعلا يبلغه بنيته وإن لم يعمل العمل. وإن رجع وصلى مع الإمام كان ذلك ألصق بلفظ الحديث، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسعود يقول بعد أذان الفجر يقول حصلت لي كحة شديدة واستفرغت، يقول استفراغ لا إرادي، هل يؤثر على صحة الصوم؟
القيء له حكمين، إما أن يكون هذا القيء عن عمد قد قصد به صاحبه إخراج ما فيه وذلك ما في بطنه، وذلك بأن يضع يده أو يشم رائحة تستدعي ما في بطنه، فإذا استفرغ عمدا فإن صيامه قد بطل وعليه قضاء هذا اليوم. أما من غلبه القيء ولم يتمالك نفسه فخرج منه فصومه صحيح إن شاء الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ عبد الرحمن. يقول إذا كان الشخص أو يقول هناك شخص لا يتعامل مع الجمعية الخيرية يبحث بنفسه عن المستحقين، أو عنده يقول أشخاص يبحثون له عن المستحقين من الفقراء والمساكين ليعطيهم الزكاة أو الصدقات، فيقول هل يعني في ذلك شيء؟
هذا أمر طيب كون الإنسان يعرف الفقراء والمساكين ويعطيهم من الزكاة التي وجبت عليه سواء من زكاة الفطر أو من زكاة المال، هذا هو الذي يعني يؤدي العبادة بنفسه وهو الذي يحصل ثوابها وأجرها وهو الذي يحصل به التكافل. فكونك أنت عندما تذهب وتبحث عنهم أنت ذهبت لكي تعطيهم زكاة مالك فوجدت عندهم مريض، فهنا نفسك تشفق عليهم فتساعد هذا المريض، أو وجدت عليهم ديونا ربما يدخل أحدهم السجن أو رب الأسرة يدخل السجن بسببها ما عليه من الديون، فأنت عرفت أثناء التفتيش ذلك ولو لك أنك لم تفتش لم تعرف ذلك. فكون الإنسان يبحث بنفسه عن أولئك هذا لا حرج فيه بل هو هذا الأفضل، ولكن لا يعتقد أن ما تفعله الجمعيات ليس بصحيح، بل الجمعيات هي موثوقة في تصرفها وفي نفقاتها على أولئك الفقراء المساكين، وهم لا يعطون إلا بعد ما يبذلوا وسعهم وجودهم في التحقق من أولئك الفقراء والمساكين. فكونه لا يعطي الجمعية هذا أمر راجع إليه، ولكن الخطأ هو أن يعتقد أن ما تفعله الجمعية ليس بصواب. والجمعيات بحمد الله عندنا في الدولة تتحرز وتسأل وتبذل غاية وسعها إلى إيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، بل هم عندهم معايير يعني ربما لا توجد عند هذا الذي يريد أن يخرج زكاته ويبحث عن أولئك الفقراء والمساكين. فالمعايير التي وضعوها هي معايير يتضح من خلالها من كان مستحقا من غيره، بالأدلة والمستندات وليس بمجرد الدعاوى والكلمات، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.